عليه. ولذلك نص العلماء على هذه السنة أن الإمام يتجمل لصلاة العيد فيلبس أحسن ما يجد دون أن يبالغ في زينته وأن يبالغ في هيئته، خاصة وأن الأئمة قدوة وأهل العلم قدوة لغيرهم. وكان بعض العلماء رحمة الله عليهم يقولون يستحب دائما للأئمة والخطباء والوعاظ ومن يعني يلي توجيه الناس أن يكون ملبسه وسطا بين البذلة وبين الشهرة يعني المبالغة. والسبب في ذلك أنه لو لبس لباس الأغنياء لم يستطع أن يقرب منه الفقراء، وإذا لبس لباس الفقراء امتهنه الأغنياء والعظماء، فلذلك يلبس الوسط. ولأنه حتى ولو كان متواضعا ولبس الغالي والنفيس فإن الفقير إذا جاء بجواره تضرر وشعر بالنقص في قربه منه بضيق حاله وضيق يده. ولذلك كان العلماء والأخيار يوصون لأنه ينبغي ألا يبالغ أهل الفضل وأهل العلم في جيههم حتى لا يكون ذلك فيه كسر لقلوب الفقراء وموجبا لنفرتهم وبعدهم عنهم.
إن المعتكف في ثياب اعتكافه،
إن المعتكف سيذهب عيد في ثياب اعتكافه، ليس ثم نص يدل على هذا. وكان بعض العلماء يمنع من هذا، قال إنه إذا شهد الاعتكاف بثياب اعتكافه ربما كانت نتنة وربما آذى الناس وربما أضرهم، ثم إنه يتميز عن الناس بذلك. والذي يظهر أنه يشرع له أن يغتسل وأن يلبس أحسن ما يجد على كغيره سواء بسواء، وليس ثم دليل يخص المعتكف بهذا الحكم. والأصل أن السنة للجميع رجالا ونساء أنهم يتطيبوا ويتحسنوا ويتجملوا ويكونون على أحسن هيئة دون فرق بين معتكف وغيره. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: كيف نجمع بين الإكثار من النوافل قبل الجمعة وقد يكون هذا الوقت وقت نهي؟ أسعدكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسنجمع للعلماء قولان. القول الأول: أولا أن هذا السؤال يقوم على أن يوم الجمعة لو أن إنسانا أكثر من النوافل فيه ربما صلى أثناء انتصاب الشمس في كبد السماء، وبناء على ذلك يقولون كيف يكثر عنه ربما يوافق وقت النهي. والجواب أن وقت النهي في يوم الجمعة للعلماء فيه قولان. فمذهب طائفة من العلماء كالشافعية ومن وافقهم أن يوم الجمعة يجوز للإنسان أن يصلي النافلة ولو كان أثناء انتصاب الشمس في كبد السماء. وفيه حديث رواه الشافعي في مسنده ولكنه ضعيف يستثني يوم الجمعة. والذي يظهر أن يوم الجمعة وغيره على حد سواء، وأنه لا يتنفل إذا انتصف النهار، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هذه الساعة وهي ساعة انتصاف الشمس في كبد السماء، وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا انتصفت أمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. قالوا فهذا عام، والأصل في العام أن يبقى على عمومه، لم يقل إلا يوم الجمعة. وهذا القول هو أطول أقوال، أن يوم الجمعة وغيره على حد سواء ولو يصلي الإنسان أثناء انتصاف الشمس في كبد السماء. ومعرفة هذا الوقت يكون بالآتي: تنظر إلى الوقت الذي يكون فيه إشراق الشمس، وتنظر إلى الوقت الذي يكون فيه غروب الشمس، وتحسب ما بينهما من الزمان، ثم تقسمه على اثنين، فذلك هو وقت انتصاف النهار. فإذا كانت مثلا الشمس يكون طلوعها لو فرضنا على السابعة أو السادسة والنصف مثلا، وغروبها على السادسة والنصف، فإن المجموع سيكون 12 ساعة. فحينئذ تقسمها على اثنين تكون 6 ساعات. فعند بلوغ الساعة السادسة 12 والنصف حينئذ تمسك عن الصلاة، ويبقى هذا القدر الذي يقارب إلى 10 دقائق إلى 7 دقائق، هذا قدر محفوظ لا تصلي فيه ويمتنع الإنسان من الصلاة فيه. فتحسب ما بين الإشراق، الإشراق المحض وليس صلاة الإشراق الموجودة في التقاويم، الإشراق المحض، لأن صلاة الإشراق قد يحتاج فيها بارتفاع الشمس قيد رمش، فلا بد أن يكون الوقت دقيقا في الإشراق ودقيقا في الغروب، وتحسب ما بينهما وتقسم على اثنين، هو وقت انتصاب الشمس في كبد السماء. هذه اللحظة تقف فيها عن الصلاة لا تصلي، تصلي قبلها وتصلي بعدها. والسبب في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مثل هذا الوقت، والنصوص عامة، ويوم الجمعة غيره على حد سواء، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، إذا قلنا بوجوب غسل الجمعة فكيف نجيب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهل يقتضي كونه واجبا اسم من لم يغتسل؟ أسابكم الله. الجواب عن هذا الحديث أن هذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته، من أهل العلم من ضعفه وإن كان تفسيره قويا عند طائفة من المحدثين، لكن القول بثبوته وقوله حسنا فإنه لا يعارض ما ثبت في الصحيح، ويجاب من وجهين. الوجه الأول ما اختاره بعض العلماء بأنه يحتمل أن يكون قبل أمر العزيمة، وهذا من أقوى الأجوبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موسعا على الناس فقال من توضع يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالت أم المؤمنين عائشة فلما علت المسجد منهم ظهوما، وهذا يدل على أنه أمر متأخر بازدحام الناس، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على الجذع كما هو ثابت عنه، فلما كان في آخر حياته خطب على المنبر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه خطب على المنبر لأجل كثرة الناس وامتلاء المسجد، وهذا يؤكد أنه كان في آخر الأمر، فلما كثر الناس إنما كثروا في آخر الأمر لأن الوفود كانت تقدم عليه وكان الناس يهاجرون فكثر الناس بالمدينة فأصلحت الزهومة، وهذا يقوي أنه أقرب ما يكون أنه في أواخر الأصل المدني. وعلى هذا يكون الجمع بين الحديثين أنه رخصة، حديث الرخصة كان رخصة في أول الأمر، حديث الترمذي وغيره من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. الوجه الثاني أنه إذا قيل بالمعارضة فإن هذا الحديث لا يقوى على معارضة النص الذي معنا، وذلك أن النص الذي معنا مما اتفق عليه الشيخان، والقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض الصحيح والحسن يقدم الصحيح على الحسن كما قال صاحب الطلعة في الحديث الحسن وهو في الحجة كالصحيح ودونه يصير للترجيح، يعني الحديث الحسن نحتج به كما نحتج في الحديث الصحيح، ولكن إذا عارض الصحيح فإننا نسقطه في مقابل ما هو أصح منه وأثبت، وبناء على ذلك فلا إشكال باعتماد القول الذي يقول برجحان وجوب غسل الجمعة، خاصة أن هناك عدة أحاديث إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وحديث عائشة فأمر الناس أن يغتسلوا غسل الجمعة واجب على كل محتلف، هذه الأحاديث قوية جدا في التأكد واللزوم، وعلى هذا فإنه يقدم القول الذي يقول بوجوبه، مع أن بعض العلماء يقول حتى مثل الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، يقول أنه لا يخلو من النظر من ناحية دقة تركيبه اللغوي وحسن الجزالة وبعد عن الجزالة ودقة البلاغة في التعبير، ولذلك يقولون إنه لا يبلغ ما بلغه ما هو أصح منه من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني مما يقوي هذا الترجيح أننا وجدنا الصحابة يرجحون جانب الغسل، ووجد ذلك أن عمر رضي الله عنه ما تأخر عثمان قال له أي ساعة هذه؟ قال يا أمير المؤمنين كنت في السوق فما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأته ثم غدوت. قال والوضوء أيضا، والإنكار لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم، فقال له والوضوء أيضا دل على أنه كان معروفا أنه لا جمع حتى يغتسل من أراد أن يجمع، وهذا أمير المؤمنين رضي الله عنه كان الخلفاء الراشدين على حضور من ملأ الصحابة، وقد كان ذلك الزمان غضا طريا قليلا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم ينكر بهذه الصفة، ولا يقول قائل إن هذا يدل على السنية لأن هذا جاء بأسلوب الإنكار، قال له والوضوء أيضا وهذا أسلوب الإنكار، وبناء على ذلك يقوى القول الذي يقول لأنه إذا تعارض النصان وعمل الخلفاء الراشدون أو واحد منهما بأحد النصين كان مرجحا له على غيره، فهذا يقوي ترجيح الأمر على حديث السعة والرخصة، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ ما حكم من شرع في الطواف يوم الجمعة وقبل أن يكمل شرع الإمام في الخطبة، هل يتم طوافه أو ينتظر حتى ينتهي الإمام من الخطبة ومن الصلاة؟ أسألكم الله. هذه المسألة فيها تفصيل، الأطوفة تختلف، لما كان من الأطوفة واجبا وفرضا لازما فالمختار أنه لا يقطعه، ويستمر فيه حتى ينتهي، لأنه يمكنه أن يستمع للخطبة مع أنه في الغالب إذا كان الطواف عليه واجبا أن يكون من المسافرين الذين لا تلزمهم الجمعة. ولذلك يقول في مثل هذا يقوى أن يستمر حتى ينتهي من طوافه، ثم بعد ذلك إذا أقيمت الصلاة دخل مع الإمام وصلى. أما إذا كان الطواف سنة فحينئذ يقولون أو مستحبا فإنه يقطعه ويوفد للإمام ويستمع ولا حرج عليه في ذلك. واختار بعض العلماء أنه يتم الطواف سواء كان نفلا أو كان فريضة، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ولأنه يمكنه أن يجمع بين الإنصات والسكوت عن أبشار الطواف ويكون مشتغلا بالسماع للخطيب أثناء طوافه، ولا حرج عليه في إتمام الطواف على هذه الصورة ولو كان طوافا نافلا غير واجب. والله تعالى
فضيلة الشيخ، كيف تصلى السنة الراتبة بعد الجمعة لمن يصلي أربعا أو ستا؟ هل يصليها ركعتين ركعتين أن يجعلها متصلة بسلام واحد؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن صلى هذه الست التي وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره فإنه يجوز له أن يصلي الأربع الأول بتسليمة واحدة ثم يصلي ركعتين، فيجوز له أن يصليها ركعتين ركعتين، هذان وجهان يخير بينهما والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل دخل المسجد في وقت أذان الجمعة وهل يصلي تحية المسجد أن يستمع ويردد الأذان؟ أسابكم الله.
من دخل أثناء الأذان، إذا كان الأذان الأول فإنه يردد وراء الأذان بإمكانه بعد الأذان الأول أن يصلي تحية المسجد دون أن يفوته فضل المصاحبة والموافقة للمؤذن في ذكره. وأما إذا دخل أثناء الأذان الثاني فإننا إذا قلنا له إنه ينتظر فإنه يكون منشغلا بفضيلة الترداد وراء بالفضيلة التي يردد فيها وراء المؤذن، ويفوته ما هو أفضل من استماعه وإنصاته للجمعة لخطبة الجمعة. وعلى هذا فإنه يصلي ولو كان ذلك أثناء الأذان لكي يدرك الإنصات للجمعة بكمالها، وهذا عند بعض العلماء آكد وألزم والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صفة معينة وذلك للإكثار منها يوم الجمعة؟ أصابكم.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما تكون إذا كانت بالصيغة الإبراهيمية التي دل عليه الصلاة والسلام أمته وأصحابه عليها، فإذا صلى الصلاة الإبراهيمية فذلك أفضل وأكمل ما يكون، لأن القاعدة في الشرع أن الوارد أفضل من غير الوارد، فالصلاة بهذه الصيغة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل. وأما بالنسبة للصيغة في الصلاة فالأفضل أن يجمع بين الصلاة والسلام، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمرنا أن نجمع بين الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، لماذا يجيب القائلون لأن صلاة العيدين فرض عين؟ عن حديث العربي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل علي شيء غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع أصابكم.
حديث أبي طلحة في الصحيحين في قصة العربية هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، المراد به الفرض المصاحب لليوم، بمعنى أنه هل علي غيرها من الصلوات يكون في كل يوم. فقال عليه الصلاة والسلام لا إلا أن تطوع، وصلاة العيد ليست متكررة كل يوم وإنما هي في العام مرة، ولذلك يقولون بوجود ركعتي الطواف مع أنها من غير الصلوات الخمس، ولذلك لا تعارض بين قولنا بوجود هذه الصلاة وكذلك قولنا بوجود غيرها من الصلوات التي ورد النص والأمر بها مع هذا الحديث الذي يقصد به في اليوم ما كان في اليوم بعينه والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا قرأ الإمام قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل يجوز للمأموم أن يتلفظ بالصلاة أن يجعلها في نفسه أم لا يقول شيئا على الإطلاق؟ أصابكم الله.
من فقه الإمامة التي ينبه عليها بعض العلماء أن لا يوقع الإمام المصلين وراءه في الحرج،
ومن هنا قالوا إنه لا يقرأ بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق إذا كان لا يريد أن يسجد، لأنه إذا كبر للركوع ذهبوا إلى السجود وسجدوا. وكذلك أيضا قالوا إنه لا يتعاطى الأمور التي توجب اختلاج صلاة الناس. وفي مثل هذه الحالة
إذا قرأ الإمام يقول الله عنه،
وفي هذه المسألة وهي قراءة الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إنه سيعرض المأمومين إلى التكلم في الصلاة، ولذلك يقولون إن الأفضل أن لا يتعاطى مثل هذه الأمور التي قد توقع الجاهل في أمور محظورة. فإن الإنسان إذا صلى وراء إمام وقرأ آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في نفسه ولا يتلفظ، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الصلاة لشغلة. وفي الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وإذا قرأ فأنصتوا. وأما بالنسبة في النافلة فقال بعض العلماء يشرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ. ففرقوا بين الفرض والنفل، قالوا في الفريضة لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقف عند آية العذاب أو آية الرحمة ويتكلم، إنما كان يفرض قراءته، مع أنه ثبتت عنه الأحاديث الصحيحة الكثيرة في قراءته في الفرض من السور التي ذكرت في يوم الجمعة والصلوات، ومع ذلك لم يشفر عنه حديث واحد أنه توقف لآية عذاب أو آية رحمة. وأما في قيام الليل فثبت عنه أنه توقف لآية الرحمة وسأل الله من فضله، وآية العذاب استعاذ بالله عز وجل. فدل على الفرق بين الفرض والنفل، وقد يجوز الشيء في الفرض ولا في النفل ولا يجوز في الفرض. فلذلك يجوز للإنسان أن يصلي النافلة في السفر على الدابة، ولا يجوز له أن يصلي الفريضة، فالفرض أعلى مرتبة من النفل. فعلى هذا قالوا في النافلة يجوز له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر له موجب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عند الموجب فسأل الرحمة والسعادة من العذاب. وهذا القول بالفرق بين النافلة والفريضة أقوى. وأن من الأمور التي يقع فيها الزعل المحافظة على قراءة هذه الآية ليلة الجمعة، وهذا من البدع، إذا حافظ عليها وداوم فإنه من البدع، وننصح الإمام بعدم تكرار هذا والمداومة عليه. وإذا سمع الناس يتلفظون وراءه ويصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال فإن الأمر يكون أشد محافظة على صلاة الناس كي لا تبطل، خاصة وأن بعض العلماء يرى عدم جواز التلفظ في مثل هذه الحالة كما ذكرنا. والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يأخذ المصلى حكم المسجد في صلاة ركعتين قبل الجلوس؟ أصابكم هذه المسألة. بعض العلماء يقول أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد، وهذا قوي من ناحية أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه، لكن هناك أدلة تشير إلى أن المصلى قد يلتحق بالمسجد. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الحجر فليعتزل المصلى، وفي رواية الصلاة، فهذا يدل على أنه يأخذ حكم المسجد، ويقوي قول من قال إن الحائض لا تدخل المسجد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.